بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كنا انتهينا من باب المياه والطهارة ونشرع إن شاء الله تعالى في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: استنج بالماء أو الحجارة ونحوها من منقي القذارة، ولتستعذ بالله إن دخلت، واحمده إن من غائط خرجت، ثم استتر وانأ عن الأنظار في غير ظل وسبيل الساري. قوله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء هو الاغتسال بالماء من العذرة، الاغتسال بالماء من العذرة، والتمسح بالحجارة منه، أو هو قطع الأذى بأيهما كان. قطع الأذى بأي وسيلة كان، سواء كان بالماء أو الحجارة أو نحوها، يسمى استنجاء. يقال: استنجيت بالماء أو الحجارة، أي تطهرت بها. ذكر هذا ابن منظور في لسان العرب في المجلد 15 صفحة 306 في مادة نجاء، وهو من النجو، وهو ما يخرج من البطن. إذن سمي الاستنجاء استنجاء من باب الاستعارة، لأن أصل النجو ما يخرج من البطن أو من النجوة، وهي الارتفاع من الأرض، لأن الرجل كان إذا أراد قضاء الحاجة تستر بنجوة، فقال: ذهب ينجو، قاله النسفي كما في كتاب التعريفات الفقهية صفحة 26. إذن الخلاصة أن الاستنجاء هو اسم للمكان الذي كان العرب يذهبون إليه، المكان المرتفع من الأرض الذي يستترون به، كما أطلقوا الغائط على ما يخرج من الإنسان، وأصله إنما هو للمكان المنخفض من الأرض، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم ذهبوا إلى مكان منخفض من الأرض، فأطلقوا عليه الغائط. قوله: استنج بالماء أو الحجارة ونحوها من منقي القذارة، أمر بالاستنجاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار. شاهدنا الأمر بالاستنجاء، قال وليستنجي بثلاثة أحجار. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه، أخرجه أبو داود في كتاب السنن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، قلنا أصل الغائط المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان من الأذى، من فضلات الطعام، قال: فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد صحيح حسن. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وقد بوب عليه الإمام الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار في المجلد الأول صفحة 362، باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. ماذا بوب الشوكاني؟ باب وجوب الاستنجاء بالحجر والماء، فهو واجب. وقد ورد الترهيب من عدم التنزه من البول، وهو من أسباب عذاب القبر، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، في لفظ لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتنظف، لا يتنظف، إذا بال ما يتنظف من البول، لا بالاستنجاء ولا بالاستجمار. هذا من أسباب عذاب القبر. وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، يستتر أو يستبرئ. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن الاستنجاء أو الاستجمار إثر قضاء الحاجة من بول أو غائط واجب، يترتب على من ترك ذلك عقاب ووعيد، يدل على أن ترك ذلك من كبائر الذنوب. ويطلق الاستنجاء على الاستجمار، هذا من حيث العموم، يقال استنجى واستجمر للماء أو الحجارة، والعكس. وعند التفريق، إذا أردنا التفريق، فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة. قال: استنجى بالماء واستجمر بالحجارة. مسألة: هل يجب أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار إذا كان الاستجمار بالحجارة؟ فيه خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن الثلاث فما فوق وترا واجب، لأنها وردت في الحديث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، كما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي آداب قضاء الحاجة؟ قال سلمان: أجل، أي نعم الأمر كذلك، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. إذن في هذا دليل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار فما فوق وترا لمزيد من الإنقاء، لكن الاستنجاء ولو مرة واحدة يجزئ ذلك، لكن الاستجمار لا بد أن يكون بثلاثة أحجار من أجل أن يحصل الإنقاء أكثر، ولا يكون الإنسان عرضة للتنجس. قوله: أو نحوها من منقي القذارة، أي الاستجمار بالمنديل أو الخشب أو أي شيء يحصل به الإنقاء ويقوم مقام الحجارة. هذا أمر قد تعم به البلوى، قد تذهب إلى أماكن فلا تجد لا ماء ولا أحجارا، تجد منديلا، تجد خرقة، تجد شيء من ذلك، فهذا يقوم مقام الاستنجاء أو الاستجمار، لأن المقصد هو التنظف والإنقاء وليست الحجارة مقصودة لذاتها. لهذا قال الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار المجلد الأول صفحة 123: وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. قال النووي: فلا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. طيب، يجوز قتلهم من غير فقر؟ لا، ليس لهذه الآية مفهوم مخالفة، لا تقتلوا لا من فقر ولا من غير فقر. وهكذا قال الله عز وجل: والبغي بغير الحق، هل يعني أن هناك بغي بحق وبغي بغير حق؟ لا، إنما هي صفة كاشفة. قال: ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعر. ما هو البعر؟ الروث حق الأغنام، نعم، والرجيع، رجيع الدابة. ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا، وعلى الجملة كل جامد، ركز على هذا الفائدة، كل جامد طاهر مزيل للعين ليست له حرمة، يصلح به الاستجمار. أعيد: كل جامد طاهر خرج به النجس، مثل الروثة نجس، مزيل للعين، نعم لابد أن يكون أن يزيل عين النجاسة، ليست له حرمة. مثل ماذا له حرمة؟ مثل أوراق مكتوبة فيها مثلا أسماء الله أو شيء من العلم، هذا لا يجوز التمسح بها، لا يجوز التمسح بها، لها حرمة. قوله: ولتستعذ بالله إن دخلت واحمده إن من غائط خرجت، هذا مسألة. تفضل. نعم، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال: أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، تقع في أيديهم أوفر ما تكون لحما. عظمة تقع في يد الجان أوفر ما تكون لحما. وأما الروثة فركس أي نجس. الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه، ما هو الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي مكان قضاء الحاجة قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، رواه الجماعة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. قال خطابي وابن حبان وغيرهما: يريد ذكران الشياطين وإناء وإناثهم، كما في نيل الأوطار في المجلد الأول صفحة 97. إذن ما هو الخبث والخبائث؟ الشياطين، الذكور والإناث، الذكور والإناث. إذن عند الدخول تقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. عند الخروج ماذا تقول؟ غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. وبعضهم يتكلم على هذا الحديث يعني من حيث السند، والأصح منه حديث عائشة رضي الله عنها. قالوا: هذه الأحاديث كلها ثابتة في الصحيحين وغيرها. قوله: ثم استتر وانأ عن الأنظار، نختم بهذا البيت، في غير ظل وسبيل الساري. مسألة: إذا ذهب الإنسان لقضاء الحاجة، أما الآن الحمد لله هذه الكنف ودورات المياه فيها ستر، ما كانت موجودة من قبل، لكن إذا كان الإنسان يقضي حاجته في غير هذه الأماكن، فهل يذهب يقضي حاجته أمام الناس؟ لا، يستتر، يذهب بعيدا ويستتر في مكان وينأى عن الأنظار. في غير ظل أو سبيل الساري، الاستتار وقت قضاء الحاجة، لحديث عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يتقصد هدف أو حائش نخل فيقضي حاجته خلفه، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم. وحائش النخل أي جماعته، ولا واحد لهم اللفظ. قوله: في غير ظل أو سبيل الساري، أي لا يقضي حاجته ولا يستتر لقضاء حاجته في ظل الناس أو طريقهم، لا يذهب إلى أماكن الظل الذي يستظل فيه الناس أو طريقهم فيقضي حاجته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وهذا واقع، ربما يشتد بالإنسان الحرارة فيتقصد مكان ظل فيتفاجأ فيجد الأذى فيلعن من قضى حاجته في ذلك المكان. هذا هو معنى اتقوا اللعانين، أي ما يتسبب لك باللعنة، يلعنك الناس على هذا الفعل. هذا يدلنا على أن قضاء الحاجة في أماكن الظل وتحت الأشجار الذي يستظل فيها الناس أو طرقاتهم، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ويدخل في ذلك فتح المجاري في طرقات الناس والشوارع. إذا حصل تقصد في ذلك فإنه يدخل في هذا، يتسبب صاحبه في اللعنة. وإذا حصل التقصير من الجهات المعنية فتكون آثمة، لأنها تسببت في جعل الأذى في طريق الناس، تؤذيهم وتسبب لهم الأمراض في ذلك. قال ابن هبيرة كما في الإفصاح عن معاني الصحاح في المجلد الثامن صفحة 165: ففي هذا الحديث اشتداد كراهية التخلي في طريق الناس، لأن فاعل ذلك يعرض الناس لأن يلعنوا فاعل ذلك، من حيث أنه ينجس ثيابهم أو يقع عليه الذباب ثم يقع على ثوب أحدهم في أمد لا يجف مثله فيه. وكذلك إذا كان في الظل الذي يستريح إليه الناس ويؤذيهم، وسمي المكان لاعنا لأنه سبب للعن، سمي المكان لاعن لأنه سبب للعن. طيب، نكون بهذا انتهينا من هذه المسائل. أخذنا مسائل: مسألة الأولى وجوب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة، وهل يجب الجمع بينهما؟ لا يجب الجمع بينهما، يكتفى بأحدهما. والجمع بينهما مستحب وأفضل، أن الإنسان مثلا يجمع، لا يقتصر مثلا على الاستجمار بالحجارة بل يضيف عليها استنجاء بالماء، هذا استحبه كثير من العلماء. ولكن إذا استنجى بالماء فقد اكتفى بذلك، والاقتصار على الحجارة أيضا مجزئ، والأفضل أن يزيده أيضا ماء. وأخذنا ذكر دخول الخلاء: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخروج من غفرانك. وأخذنا مسألة الاستتار، الاستتار عن أنظار الناس في مكان بعيد، والنهي عن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.